بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما ما ذكرناه في وجهه من عدم جواز طرح دليل حجية أحد الخبرين لأصالة الظهور في الآخر، فهو إنما يحسن إذا كان ذلك الخبر بنفسه قرينة على إرادة خلاف الظاهر في الآخر. وأما إذا كان محتاجا إلى دليل ثالث يوجب صرف أحدهما، فحكمهما حكم الظاهرين المحتاجين في الجمع بينهما إلى شاهدين. بالنسبة إلى تعارض الظاهرين، قال بأنه من دون تفصيل، أنه سواء كان فيه مورد سليم، كما التعارض إذا كان على نحو نسبة العموم والخصوص من وجه، أو لم يكن له شنو فرد سليم على المعارض، مثل إذا كانت النسبة بينهما التباين. نعم، في كلا الصورتين لا بد وأن نقول بالترجيح. نعم، قد يلزم منه محذور، وهو طرح المرجوح في غير مادة الافتراق لو كان فيه فرد سالم عن التعارض، كما مر مفصلا. ولكن هذا المحذور يمكن حله بأن حجية الخبر إنما مناطها هو التعبد، ويمكن للشارع أن يعبدنا بخبر في مكان ولا يعبدنا بنفس الخبر في مكان آخر، وليست حجيته من باب إفادته للظن حتى نقول لا يمكن التفريق. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، وهو التعارض بين الظاهرين هو شنو؟ هو الرجوع إلى الترجيح مطلقا، الرجوع إلى أخبار المرجحات. لقائل أن يقول: أيها المصنف، أنت عندما قلت بأن التعارض بين الظاهرين يوجب التوقف في البداية، استدللت على القول بالتوقف بهذا الأمر بأن حجية الصدور في كل واحد منهما يعارض أصالة الظهور، ولا شك ولا ريب بأن الصدور ودليل الصدور يؤخذ غاية ما هناك أن الظهورين متعارضان لا يمكن الجمع بينهما، لذا نتوقف فيهما لإجمالهما. فكيف الآن تقول بأنه نرجع إلى الترجيح؟ ماذا نفعل لذلك الإجمال الذي أوقفنا، الذي ألجأنا للوقوف؟ يقول: نعم، هذا الإجمال الذي قلنا نتيجة لمعارضة أصالة الصدور في كل خبر مع أصالة الظهور بالنسبة إلى الثاني، الذي يوجب عدم الرجوع إلى المرجحات وإنما التوقف والإجمال، إنما ذلك فيما إذا كان أحدهما بنفسه قرينة على خلاف الظاهر في الآخر. والحال أنه إحنا مثالنا وين كان؟ اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة. قلنا بأن الظاهر الأول هو الوجوب والظاهر الثاني هو الاستحباب. ففي هذه الحالة ما الذي جعلهم، كيف نرفع التعارض عنهما؟ بدليل ثالث خارجي، مثلا لو قام الإجماع وقال باستحباب غسل الجمعة، ليش يمكن أن نلجأ إلى دليل ثالث خارجي؟ لأنه هذا التعارض وهذه المنافات لم تكن ناشئة من نفس الدليل، يعني يمكن رفعه ولو بالالتجاء إلى دليل آخر. وأما المنافات التي لا يمكن الجمع بين أصالة الصدور وأصالة الظهور، إنما فيما إذا كان أحد الدليلين بنفسه من دون الاستعانة بالخارج أنه مناف لظهور الآخر. وهذا وين يحصل؟ بالنسبة إلى الخاص الذي يكون نصا، بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى العام. العام يدل على الظاهر، والخاص يدل على ظاهر مخالف للعام، ولا يمكن رفعه بالالتماس والاستمداد من دليل خارجي إلا بحمل هذا الظاهر من العام على الخاص. ليش؟ لأنه أصالة الصدور في العام نعم تخالف أصالة الظهور في الخاص، وأصالة الصدور في الخاص تعارض أصالة الظهور في العام. نعم، ففي هذه الحالة لا بد من أن نحمل شنو؟ لا بد من الجمع بينهما حتى يرتفع هذا التعارض. وحسب الفرض أن كل دليل بنفسه يعارض، كل ظاهر بنفسه يعارض الظاهر الآخر. وهنا نقول بأنه من باب الجمع، نعم من باب الجمع يجب علينا أن نحمل العام على الخاص. وأما بالنسبة إلى الظاهرين الذي هو محل بحثنا، هو من قبيل اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة، هذا التعارض الموجود يمكن رفعه بالاستمداد بدليل خارجي وهو الإجماع. فإذا كان كذلك، يعني نعرف بأن هذا التنافي لم يكن تنافياً لا يمكن التخلص منه إلا بالجمع، يعني لم يكن الجمع مؤكدا لهذه الحالة. ليش؟ لأنه يمكن أن يأتي دليل خارجي ويرفع هذه المنافات، يعني يقول بأنه خذ بهذا واترك ذاك. نعم؟ ففي هذه الحالة في هذا المورد يكون حاله كحال الدليلين المتعارضين اللذين كل واحد منهما يحتاج إلى شاهد خارجي لرفع التعارض عنه. مثل شنو؟ ثمن العذرة سحت ولا بأس بثمن العذرة. في هذه الحالة نقول بأنه أفرض قام الإجماع على أن الثمن العذرة التي يكون سحتا إنما هو عذرة الإنسان، والعذرة التي يجوز بيعها هي عذرة غير الإنسان. قلنا بأنه في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقول لا تعارض بينهما، بالنظر إلى الأدلة الخارجية يمكن رفع التعارض بينهما، وإنما لا يمكن الأخذ بهما بالنسبة إلى ليس نفس الدليلين وإنما التعارض الذي حصل بين الإجماعين. واضح؟
نعم.
ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نرجع إلى أخبار الترجيح. هنا أيضا الظاهران اللذان من حيث نفسيهما لم يكن غير قابلين للجمع بالنظر إلى الدليل الثالث، يكون حكمه حكم ماذا؟ هذين الدليلين الظاهرين اللذين يحتاجان إلى ماذا؟ إلى شاهدين من الخارج. فكما أنه في ثمن العذرة سحت إلى آخره، يكون المحكم هو الرجوع إلى المرجحات، فيما نحن فيه أيضا يكون الرجوع فيه إلى المرجحات.
نعم.
إذن هذه القوة اللي قلنا بأنه أصالة الصدور في كل واحد منهما يتعارض مع أصالة الظهور في الآخر، فنأخذ بصدوريهما كليهما، يعني نعتبر ونتعبد بصدور هذا وصدور ذاك، والظاهرين لا يمكن الجمع بينهما. إنما هذا الجمع لا يمكن مع عدم وجود دليل خارجي. إذا كان هناك دليل خارجي يمكن الجمع بينهما.
نعم.
بخلاف التعارض بين العام والخاص، العام والخاص الذي يكون نصا وظاهرا، ففي هذه الحالة نعم هذا صادر وهذا صادر، ولا يمكن جمع بينه بين الظاهرين. هنا نحمل الظاهر على لك أن تقول بأنه هذا الكلام صحيح حتى بالنسبة إلى مقطوعي الصدور، إذا كان الخبران مقطوعي الصدور، هذا متواتر الذي دل على قال اغتسل للجمعة متواتر، والذي قال ينبغي غسل الجمعة أيضا متواتر، فكلاهما شنو سوف يكونان؟ مقطوعي الصدور. هذا الكلام أيضا يأتي بأنه نأخذ بصدورهما لأنهم قطعيين، ولأن هناك دليل ثالث يمكن أن يرفعهما، وهو إذا قام الإجماع على الاستحباب يجعل الرجوع إلى المرجحات إلى أخبار الترجيح. يقول لا، نعم بالنسبة إلى مقطوعي الصدور لا شك لنا بأنه هذا صادر وذاك صادر، نعم في صدورهما لا شك لنا، فإذا كنا نعلم ونقطع بصدورهما لا يمكن إسقاط ظهور أي أحد واحد منهما، لأنه إذا كان سنده صحيحا قطعي الصحة والصدور، ففي هذه الحالة ظهوره أيضا يكون تبعا له شنو؟ ظاهر. غاية ما هناك صح القطع، القطع الذي تعلق بصدور هذا وصدور ذاك لا يمكن الجمع بين ظاهريهما. ففي هذه الحالة ماذا؟ ففي هذه الحالة يجب علينا أن نقول بالإجمال والتوقف. نعم؟
نعم.
ولكن بالنسبة إلى ظني الصدور اللي هو محل بحثنا، نعم الخبر الواحد الذي الشارع تعبدنا بأنه شنو؟ هذا حجة من حيث كاشفيته مثلا، من حيث إفادته للظن، أو من حيث شنو التعبد، ففي هذه الحالة إذا كان التعبد لا لم يكن بقوة مقطوع السند.
نعم.
فإذا التعارض الذي يوجب الإجمال والتوقف بالنسبة إلى الظاهرين مقطوعي السند، وأما ما نحن فيه فلا يكون حكمه حكم الظاهرين اللذين يحتاجان إلى ماذا؟ إلى لا أي إلى شاهد آخر للرجوع إلى الترجيح. وأما ما ذكرنا في وجهه، أي في وجه القول بالإجمال والتوقف، لأنه قلنا يجب الجمع الدلالي هناك. نعم بالنتيجة وين وصلنا؟ إلى أنه يرجع إلى المرجحات.
نعم.
إنزين هذا الدليل الذي استدللت عليه لإثبات الجمع الدلالي، والنتيجة حصلت شنو؟ النتيجة كانت الإجمال، لأنه نعم. يجب علينا أن نأخذ بالسندين.
نعم.
والظاهران هما متشابهان، يعني متضادان ومتنافيان.
نعم.
ففي هذه الحالة نقول بالإجمال والتوقف.
صح.
إذن هذا الدليل الذي أقمته على التوقف ماذا تفعل به؟
نعم.
يقول: وأما ما ذكرنا في وجهه من عدم جواز طرح دليل حجية أحد الخبرين لأصالة الظهور في الآخر، فهو إنما يحسن إذا كان ذلك الخبر بنفسه قرينة على إرادة خلاف الظاهر في الآخر. وهذا وين يحصل؟ بين النص والظاهر، أو بين الأظهر والظاهر، الذي يكون النص بنفسه من دون استعانة بدليل خارجي على أن المراد منه خلاف الظاهر.
نعم.
فإذا كان الظاهر هو الوجوب مثل اغتسل للجمعة، ينبغي غسل الجمعة بما أنه نص في الاستحباب بنفسه من دون الاستعانة بإجماع أو شيء، يكون شنو؟ أن المراد هو خلاف الظاهر.
نعم.
فلذا نقول بالجمع بحمل الظاهر على النص.
نعم.
وأما إذا كان محتاجا إلى دليل ثالث يوجب صرف أحدهما، مثل نعم اغتسل للجمعة، نعم، ولا مثلا وينبغي غسل الجمعة، زين، في هذه الحالة ذاك بالنسبة إلى النص والظاهر مثاله أكرم العلماء ولا تكرم النحاة.
نعم.
هذا المثال مثالنا اللي هو التنافي والتعارض بين الظاهرين.
نعم.
مثل اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة.
صحيح.
زين ماذا نأخذ؟ يمكن صرف ظاهر الأول عن الوجوب إلى الاستحباب، ويمكن صرف الثاني عن الاستحباب إلى الوجوب.
نعم.
ما الذي يرجح أحدهما ويكون قرينة على صرفه عن الآخر؟ ليس بنفسه.
صحيح.
وإنما يحتاج إلى دليل آخر مثل الإجماع القائم على استحباب وعدم وجوب غسل الجمعة.
نعم.
فإذا هذه الاستعانة صارت استعانة خارجية، نعم، على صرف الظاهر من الآخر.
نعم.
وأما إذا كان محتاجا إلى دليل ثالث مثل الإجماع يوجب صرف أحدهما، وهو صرف مثلا
الوجوب.
نعم الوجوب، فحكمهما حكم الظاهرين المحتاجين في الجمع بينهما إلى شاهدين، مثل ثمن العذرة سحت ولا بأس بثمن العذرة.
نعم.
إلى شاهدين خارجيين.
نعم.
في أن العمل بكليهما مع تعارض ظاهريهما يعد غير ممكن، فلا بد من طرح أحدهما معينا إذا كان هناك ترجيح، وإذا كان لا تكافؤ في الترجيح أو غير معين للتخيير.
نعم.
نعم. يعني بعد أول الرجوع إلى المرجحات.
نعم.
فإذا حصلنا على ترجيح أخذنا بالراجح، إذا لا المرجحات متكافئة نرجع إلى التخيير.
صحيح. نعم.
ولا يقاس حالهما على حال مقطوعي الصدور. نعم. في الالتجاء إلى الجمع بينهما. ليش؟ مقطوع الصدور، نعم، لا يمكن، نعم، التخلي عن واحد منهما.
نعم.
لا يمكن التخلي عن واحد منهما أبدا، بل يجب، بما أنه مقطوع الصدور تعلق القطع بصدوره عن المعصوم، لا بد وأن يؤخذ به.
نعم.
ففي هذه الحالة إذا أخذنا بصدوره نأخذ بظهوره، فتحصل شنو؟ المعارضة بين الصدور في كل واحد والظهور في الآخر. هنا لا يمكن أن نرجع إلى الترجيح. ليش؟ لأن الترجيح يقول خذ بأحد المقطوعي الصدور دون الآخر، وهذا لا يمكن.
نعم.
مع علمنا بأنه صادر من المعصوم أنه، فلذا نحتفظ بظاهريهما، فلذا يلزم منه الإجمال والتوقف. ولكن بالنسبة إلى شنو؟ ظني الصدور الذي الشارع اعتبر هذا الظن بمنزلة العلم، فلا محذور في ذلك، لأنه الأمر تعبد بيد الشارع. لذا يقول ولا يقاس حالهما حال مقطوعي الصدور في الالتجاء إلى الجمع بينهما، كما أشرنا إلى دفع ذلك عند الكلام في أولوية الجمع على الطرح اللي في البداية. والمسألة أنه في الظاهرين يرجع إلى الترجيح، أو يرجع إلى ماذا؟ إلى الجمع الدلالي، محل إشكال يحتاج إلى ماذا؟ إلى تدقيق كثير. كما رأينا البحث تارة يقترب إلى القول بماذا؟ بالجمع، وتارة يبتعد ويقترب إلى القول بالترجيح. لأنه كل واحد من هذين الأمرين له دليله
الخاص،
دليله التام تقريبا، يعني دليله القوي. زين، الآن يريد يلخص لنا، يقول وقد تلخص مما ذكرنا أن تقديم النص على الظاهر ليس من باب الرجوع إلى الترجيحات الدلالية، لأنه الترجيح فرع التعارض، وبين الظاهر والنص لا تعارض. نعم أكو تعارض بدوي سرعان ما يرتفع ولا يستقر، ففي هذه الحالة حمل الظاهر على النص هذا أمر شنو؟ لا يحتاج إلى ماذا؟ ترجيح دلالي، لأن أصالة الظهور في الظاهر لا يمكن أن تقاوم ماذا؟ أصالة الصدور والسند بالنسبة إلى النص. ففي هذه الحالة النص يكون واردا على الظاهر، يكون واردا
على
الظاهر. هذا بالنسبة إلى النص والظاهر. بالنسبة إلى الأظهر والظاهر، هذا طبعا بالنسبة إلى مقطوع السند يكون واردا، يعني يرفع، لأنه أصالة الظهور متى يلجأ إليها؟ إذا كان هناك شك في الاستعمال نرجع إلى أصالة الحقيقة.
نعم.
التي توجب أنه المراد من الكلام هو المراد الجدي، هذا الذي شككنا فيه. ولكن إذا كان النص مقطوع به وهو مخالف، فهو يقول هذا الشك لا تعتني به، يعني يرفع شكه.
نعم.
بالوجدان. نعم. فلذا يكون واردا بعد لا شك، حتى نحتاج إلى أصالة الظهور. بل يقول بأن هذا الاحتمال أبعده عن نفسك ولا تعر له أهمية، فلذا يكون واردا. وأما إذا كان شنو؟ ظني الصدور، النص ظني الصدور ولم يكن مقطوع الصدور، في هذه الحالة تعبدا الشارع عبدنا بأن هذا المقطوع الصدور وهو النص يقدم على ماذا؟ على ذلك العام الظاهر في المعنى المخالف. فإذا تقديم النص هنا لم يكن رافعا للشك في أصالة الظهور وجدانا، ولكن تعبدا، فلذا يكون بحسب الإصطلاح حاكما. فإذا تقديم النص في مقطوع الصدور يكون واردا على الظاهر، لأنه حقيقة ووجدانا يرفع الشك بالنسبة إلى الظاهر.
صحيح.
بالنسبة إلى ظنية الصدور ولم يكن مقطوع الصدور، النص أيضا يقدم على الظاهر ولكن لا يرفع الشك حقيقة، ولكن جعل هذا العلم الحاصل من النص جعله تعبدا قرينة على رفع الشك بالنسبة إلى صالة الظهور.
نعم.
لا وجدانا. صح. فلذا يكون حاكما. نعم، يبقى التعارض بين الظاهر والأظهر. نعم، يمكن أن نقول بأنه التعارض يتحقق، فكل واحد منهما مثل يجب غسل الجمعة وينبغي غسل الجمعة، يجب ظاهر في ماذا؟ في الوجوب، وذاك ظاهر في الاستحباب، ولكن يمكن صرف ظاهر الوجوب إلى الاستحباب، ويمكن صرف ظاهر الاستحباب إلى الوجوب، ولكن يجب في يدل على الوجوب أظهر، دلالته على الوجوب أظهر من دلالة ينبغي على الاستحباب، فلذا يقدم. واضح؟ إذن في حالة التعارض بين الظاهر والأظهار، التعارض يتحقق، يتحقق التعارض، غاية ما هناك يقدم الأظهار، لأنه كلا الاحتمالين موجودين في صرف الظاهر وفي صرف الأظهار عن ظهوره، ولكن يصرف الظاهر بظهور الأظهار. وأما بالنسبة إلى النص المقطوع، لا، شنو صار؟ أنه تعارض أصلاً ما أكون.
صحيح.
ليش؟ لأنه يكون النص حاكماً على أصالة الظهور. بالنسبة إلى ظنية الصدور، النص معذرة، الأول يكون وارداً، الثاني لأنه يرفعه حقيقة، الثاني يكون حاكماً.
نعم.
لأنه تعبداً يرفع الاحتمال الخلاف الحاصل من أصالة الظهور، من ظهور العام. وأما بالنسبة إلى الأظهر والظاهر، نعم، التعارض يتحقق، غاية ما هناك الأظهر يقدم.
نعم.
وقد تلخص مما ذكرنا أن تقديم النص على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح بحسب الدلالة، إذ الظاهر لا يعارض النص حتى يرجح النص عليه. نعم؟,
نعم،
بل يكون النص واردا على الظاهر.
نعم.
نعم، النص الظني السند يعارض دليل سنده لدليل حجية الظهور. واضح؟ المعارضة تتحقق، لكنه حاكم النص. نعم، النص الظني يكون حاكما على دليل اعتبار الظاهر.
نعم.
الأول يكون وارد والثاني يكون
حاكم.
فينحصر الترجيح بحسب الدلالة، يعني الترجيح الدلالي، يعني الجمع الدلالي، فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في تعارض الظاهر والأظهار، نظرا إلى احتمال خلاف الظاهر في كل منهما بملاحظة نفسه. يجب، يمكن، نعم صحيح، ظاهر في الإلزام، ولكن يمكن صرفه عن الإلزام وحمله على الاستحباب.
صح.
نعم، وكذلك بالنسبة إلى الاستحباب، صحيح أنه ينبغي ظاهر في الاستحباب، ولكن يمكن صرفه وحمله على الوجوب، ولكن بعد ذلك غاية الأمر ترجيح الأظهار.
نعم.
فإذا المعارضة إنما تتحقق بين الظاهر والأظهار.
نعم.
ولا فرق بين الظاهر والنص، بين العام والخاص المطلقين. شوف، يقول بأنه شنو مناع تقديم النص على الظاهر؟ مناع تقديم النص على الظاهر أنه في الظاهر احتمال الخلاف، ولكن في النص لا يحتمل فيه الخلاف أبدا. فإذا كان كذلك، فإذا مو كل خاص نص يمكن أن يكون خاصا ولكن يحتمل فيه الخلاف. نعم، ولكن يحتمل فيه الخلاف، فهذا لم يكن نصا. ولكن أي خاص يكون نصا؟ هو النص الذي لا يحتمل فيه الخلاف أبدا. مثل شنو؟ أكرم العلماء ويحرم إكرام النحاة، هذا نص لا يحتمل الخلاف فيه، بأنه إكرام العلماء مو بس أنه لا يجب بل أنه حرام. بالنسبة إلى الوجوب، هناك أكرم العلماء صحيح ظاهر في الوجوب، ولكن يمكن صرفه عن الوجوب إلى شنو؟ إلى الاستحباب مثلا، فإذا يحتمل فيه الخلاف، ولكن النص لا يحتمل فيه الخلاف.
نعم.
إذا كان هذا المناط، أينما تحقق نص وظاهر بما أن النص لا يحتمل فيه الخلاف فهو المقدم، ولا فرق بين في النسبة بين الظاهر والنص، العموم والخصوص المطلق أو عموم وخصوص من وجه أو تباين. المناط متى ما تحقق يتحقق التقديم. شنو قلنا المناط؟
نعم.
المناط أن النص لا يحتمل فيه الخلاف.
نعم.
خلاف ظهوره لا يحتمل فيه.
نعم.
بخلاف الظاهر.
صحيح.
ولا فرق بالنسبة من حيث النسبة.
نعم.
يريد يقول لنا هذا الشيء، ولا فرق في الظاهر والنص بين العام والخاص المطلقين، مثل شنو؟ أكرم العلماء، نعم، ولا تكرم النحاة. إذا فرض عدم احتمال في الخاص يبقى معه ظهور العام، يعني لا يحتمل فيه الخلاف، لأنه إذا احتمل فيه الخلاف راح يحيى شنو؟ ظهور العام. فلا بدرجة من القوة بحيث لا يحتمل فيه الخلاف، مثل شنو؟ مثل العام والخاص، الخاص الذي يكون نصا.
نعم.
يمكن أن يكون خاص ولكن لم يكن نصا، مثل شنو؟ أكرم العلماء ولا تكرم النحاة. ولا تكرم النحاة، لا تكرم ظاهر في النهي ولكن يمكن صرف ظاهره، ولكن إذا يحرم إكرام النهي بعد يكون نصا. إذن مو كل خاص يكون نصا. إذا فرض عدم احتمال في الخاص يبقى معه ظهور العام، وإلا إذا كان لا يحتمل فيه الخلاف دخل في تعارض الظاهرين أو تعارض الظاهر والأظهر. صحيح أنه الأظهر يقدم، ولكن بعد المعارضة، والحال أنه هناك تقديم النص على الظاهر ماكو معارضة أصلا.
نعم.
وبينما يكون التوجيه فيه قريبا، التوجيه فيه قريبا يعني إذا كانت النسبة مثلا تباين بينهما أو عموم وخصوص من وجه، مثلا ورد أكرم العلماء أو لا اغتسل للجمعة ولا بأس بترك غسل الجمعة. اغتسل للجمعة الظاهر في الوجوب، ولا بأس بترك غسل الجمعة. لا بأس بترك غسل الجمعة نص في عدم الوجوب وفي الجواز، يعني شنو؟ بجواز الترك. واغتسل للجمعة ظاهر في ماذا؟
في الوجوب.
في الوجوب. زين. ولكن هذا الظاهر في الوجوب يمكن بعيدا عن أن نقول بأن المراد منه اغتسل مثلا، لا هكذا نقول يجب غسل الجمعة ويجوز ترك غسل الجمعة، هذا هو المثال. يجب ظاهر في الوجوب، ولا بأس بترك غسل الجمعة ظاهر في الجواز، لا بأس بترك غسل الجمعة نص في الجواز، نص في الجواز. يجب صحيح أنه ظاهر في الوجوب والإلزام، ولكن يمكن بعيدا أن نقول بأن المراد من الوجوب الذي عبر عنه بيجب هو شنو؟ هو تأكيد الاستحباب، ولو كان هذا المحمل بعيد، ولكن لأن هذا المحمل البعيد موجود إذن يحتمل فيه الخلاف بخلاف النص، وهو شنو؟ يجوز ترك غسل الجمعة، هذا نص في عدم الوجوب. فإذا لأنه ولو كان محمل بعيد موجود ففي هذه الحالة يصرف الظاهر ويقدم النص عليه. هذا فيما إذا كان المحمل بعيد يجب غسل الجمعة وشنو؟ ولا بأس بترك غسل الجمعة. الذي يكون المحمل قريب شنو؟ اغتسل للجمعة، ماكو يجب، اغتسل للجمعة ولا بأس بترك غسل الجمعة. صحيح أنه اغتسل للجمعة ظاهر في الوجوب، وهذاك نص في الجواز، ولكن الصرف عن الوجوب نعم وحمله على شنو؟ الاستحباب، هذا محمل جائز. ليش؟ لأنه لم يرد شنو؟
يجب
الذي يكون تكون أظهر في الوجوب،
نعم.
ظاهرة في الوجوب يمكن صرفها بدليل بقرينة النص. في كلا الأمرين لابد من تقديم ماذا؟ من تقديم النص على الظاهر بهذا المناط، بمناط أنه النص لا من قريب ولا من بعيد يحتمل فيه الخلاف، ولكن الظاهر قد ولو عن طريق بعيد وبقرينة بعيدة يحتمل فيه الخلاف، أو لا بقرينة قريبة يحتمل فيه الخلاف، هذا هو الميزان.
نعم شيخ.
وبينما يكون التوجيه فيه قريبا وبينما يكون التوجيه فيه بعيدا، مثل هذا مثال التوجيه فيه بعيد، مثل صيغة الوجوب مع دليل نفي البأس عن الترك، يجب غسل الجمعة ولا بأس بترك غسل الجمعة، لأن العبرة بوجود احتمال في أحد الدليلين لا يحتمل ذلك الاحتمال وهو احتمال الخلاف في الآخر، وإن كان ذلك الاحتمال بعيدا في الغاية، مثل هذا المثال اللي احنا جبناه. صرف يجب عن الوجوب وحملها على التأكيد الاستحباب هذا بعيد جدا، ولكن هذه ثغرة موجودة هنا لم تكن موجودة في النص. هذا بالنسبة إلى شنو؟ الجمع البعيد. الجمع القريب شنو؟ قلنا بدون يجب اغتسل للجمعة ولا بأس بترك غسل الجمعة، لأن مقتضى الجمع بين العام والخاص بعينه موجود فيه، العام والخاص اللي قلنا بأنه ذاك نص وهذا ظاهر في الخصوص، إذا كانت النسبة خصوص والعموم المطلق، قلنا بأن الخاص الذي يكون نصا لا يحتمل فيه الخلاف أبدا، ولكن الظاهر يحتمل فيه الخلاف. زين. إذن لا فرق بين النسبة، النص يقدم على الظاهر بهذا المناط وهذا الميزان. إلى هنا هذا الذي قلناه بأنه في النص والظاهر لا يرجع إلى المرجحات أبدا، وإنما نقول لا تعارض بينهما، أصلا يحمل الظاهر على النص من دون وقوع تعارض مستقر بينهما. ولكن عندما نرجع إلى فتاوى الفقهاء في بعض أماكنهم نجد النسبة بين الأمرين، هو مثلا الخصوص والعموم، والخاص يكون نصا ومع ذلك رجع فيه إلى ماذا؟ رجع فيه إلى المرجحات، وهذا خلاف الأصل، بل يجب علينا خلاف ما توصلنا إليه، وهو شنو؟ أنه منصرف عن أدلة المرجحات، وإنما يحمل الظاهر على الناس. وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النص والظاهر من بعض الأصحاب في كتبهم الاستدلالية، مثل حمل الخاص المطلق على التقية لموافقته لمذهب العامة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذه موارد يذكرها بأنه رجع فيها إلى ترجيح الخاص بما أنه نص، والحال أنه شنو؟ وتبع الشيخ الطوسي هكذا فعل وتبعه آخرون. والحال أنه هنا المورد لم يكن مورد الرجوع إلى ماذا؟ إلى المرجحات، وإنما حمل الظاهر على الناس. وصلى الله عليه وسلم.
أحسنت.